تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الدفاع الجوي الإيراني يحذر من أن أي اختراق لأجواء البلاد سيواجه برد مدمر. الدفاع السورية تعلن تدمير مواقع الإرهابيين بريف إدلب بالتعاون مع سلاح الجو الروسي. عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى والاحتلال يعتدي عليهم. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. حذر قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي في إيران العميد قادر رحيم زادة من أن قوات الجيش وحرس الثورة ستتصدى بحزم لدخول أي جسم طائر لأجواء البلاد دون ترخيص، وستوجه ردا مدمرا على أي تطاول للأعداء. وقال العميد رحيم زادة أن أعداء إيران قد جربوا الجهوزية الدفاعية لقواتنا المسلحة، وباتوا مدركين أن أدنى انتهاك للأجواء الإيرانية سيجابه برد مدمر، ونيران قوات الدفاع الجوي. وأشار إلى مكانة إيران الاستراتيجية ومحاولات الأعداء لزعزعة أمن غرب آسيا، وقال إن قوات الدفاع الجوي ترصد ليس فقط أجواء المنطقة بل خارجها أيضا. أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن الصهاينة بدأوا نقل قواعدهم والهرب إلى خارج إقليم كردستان العراق. وقال خطيب إن الأوضاع الراهنة في العالم تتجه نحو اتساع جبهة الثورة الإسلامية وتعزيز اقتدار إيران، معتبرا أن الأمن السائد في البلاد يضرب به المثل. وأشار وزير الأمن إلى جهود الحكومة الإيرانية لتعزيز العلاقات مع دول الجوار وباقي الدول، قائلا أن مسؤولي البلاد يبذلون جل جهودهم لإقامة علاقات مع دول الجوار وكسر الطوق الذي زعم الكيان الصهيوني بناءه حول إيران. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن جماعة خلق الإرهابي أصبحت الآن أكثر يأسا مما كانت عليه بالسابق. وقال اللواء باقري أن مصير الجماعة ينبغي أن يكون درسا للمعارضة التي أدارت ظهرها لوطنها وشعبها وتعاملت مع أعداء الشعب الإيراني، مؤكدا أنه لا توجد حكومة أوروبية مستعدة لتوفير المأوى لجماعة خلق. وأشار إلى حادثتين مريرتين في تاريخ إيران المعاصر، إحداهما تفجير مكتب حزب الجمهورية الإسلامية والآخر القصف الكيميائي لمدينة ساردشت، منددا بالصمت المميت للمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان حيالهما. يصادف اليوم ذكرى تفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي في عام 1981 بطهران على يد جماعة خلق الإرهابية، راح ضحيته رئيس المحكمة العليا آية الله محمد حسين بهشتي وأربعة وزراء وسبعة عشر نائبا في البرلمان الإيراني وعدد آخر من المسؤولين. التفاصيل في التقرير التالي.
ذكرى سطرها قادة كبار بدمائهم الطاهرة على صفحة من صفحات التاريخ الإيراني وفي بدايات انتصار الثورة الإسلامية، فأصبحوا رموزا يحتذى بهم على مر العصور. فاجعة مؤلمة راح ضحيتها 72 شهيدا على رأسهم الشهيد بهشتي إثر تفجير إرهابي في 28 من حزيران عام 1981.
القدسية.
الأعداء كانوا يتصورون أن بإمكانهم من خلال هذه الممارسات مثل تفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي ومحاولة إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، لكن ما نفذه نظام الهيمنة وعملائه جاء بنتائج عكسية. فبالرغم من أن الشعب الإيراني فقد في تلك الحادثة شخصيات عزيزة، لكن دماءهم كشفت الوجه الحقيقي لتيار النفاق وضمنت وخلدت الثورة الإسلامية.
حادثة تفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي في طهران في 28 من حزيران من العام 1981 من قبل زمرة المنافقين الإرهابية، والتي راح ضحيتها رئيس المحكمة العليا آية الله سيد محمد حسين بهشتي و72 من رفاقه، من بينهم عدد من نواب مجلس الشورى الإسلامي والوزراء وشخصيات سياسية ودينية، ومن بينهم والدي.
استهدف الاعتداء الإرهابي المقر الرئيسي للحزب الجمهوري الإسلامي على يد أعداء الثورة قبل أكثر من 40 عاما. كشف حادث التفجير اللثام عن هوية الجهات التي تريد العبث بأمن إيران والقضاء على ثورتها الإسلامية الفتية ومن يقف وراءها من الجهات الاستكبارية. فبقيت الثورة واشتد عودها إلى يومنا هذا رغم دناءة المؤامرات. الحادثة الإرهابية الأشد بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية سطرها مقاومون بدمائهم النقية في كتاب التاريخ الإيراني، مما كشف اللثام عمن كانوا يتشدقون بالوقوف مع الشعب.
أعلنت الدفاع السوري تدمير مقار ومعدات للإرهابيين في منطقة جبل الأربعين بريف إدلب خلال عملية مشتركة مع القوات الجوية الروسية. وأفادت الوزارة في بيان بأن هذه العملية تأتي ردا على الاعتداءات الإرهابية اليومية على المناطق السكنية بريف حماة، مؤكدة أن الضربات الجوية والصاروخية الدقيقة أدت إلى تدمير مقرات المسلحين بالكامل ومقتل من بينهم عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية. وقال البيان أن القوات السورية وبمساندة سلاح الجو الروسي نفذت قبل 3 أيام عمليات نوعية أدت إلى تدمير مستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب. أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، وقدرت الأوقاف الإسلامية بالقدس أعداد المصلين بنحو 100,000 توافدوا منذ ساعات الفجر للمسجد الأقصى، ورغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال. وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى واعتدت على المصلين واعتقلت عددا منهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. ويتزامن أداء صلاة العيد مع تصاعد العدوان على القدس والأقصى من مشاريع استيطانية وتهويدية وسعي احتلالي لتقسيم المسجد. أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد العاطفي أن القوات اليمنية لن تتراجع عن تحرير البلاد ودحر الغزاة من أراضيها. وقال اللواء العاطفي أن أي مسير أو عروض عسكرية أو مناورات يمنية ليست للاستهلاك الإعلامي، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تعد المقاتل المحترف القادر على إنجاز أي مهام قتالية وفي أصعب المواقف، وشدد على ضرورة اتخاذ التحالف السعودي موقفه النهائي وخيره ما بين إعلان السلام على الملأ وبالشروط التي تم طرحها من قبل القيادة اليمنية وبين النزول إلى الميدان. اندلعت اشتباكات عنيفة بين طرفي الصراع في العاصمة السودانية الخرطوم خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك رغم الهدنة المعلنة بين الطرفين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الدفاع الجوي الإيراني يحذر من أن أي اختراق لأجواء البلاد سيواجه برد مدمر. الدفاع السوري تعلن تدمير مواقع الإرهابيين بريف إدلب بالتعاون مع سلاح الجو الروسي. عشرات وآلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى والاحتلال يعتدي عليهم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
مستمعينا الكرام، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة.
يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم.
أيها الأحبة، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 11:00 والدقيقة 25:00، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:00 والدقيقة 25:00.
شعراء أهل المودة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم، وكل عام وأنتم بخير بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ورزقنا الله وإياكم حج بيت الحرام في عامنا المقبل إن شاء الله، وتقبل الله من حجاج بيت الله الحرام حجهم في هذا العام، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا إن شاء الله. أما محور حديثنا في هذا البرنامج، نداء قائد الثورة الإسلامية إلى حجاج بيت الله الحرام. وسنسلط الضوء في لقائنا هذا على رسالة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام، وتأكيده على الوحدة الإسلامية وضرورة التصدي لمخططات أعداء الأمة الإسلامية. ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا في حدث وحوار لهذا اليوم عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما بإمكانكم مستمعينا الأكارم التواصل والمشاركة معنا عبر تطبيق الواتساب، وذلك بالرسائل النصية والصوتية المسجلة 00989-3888-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. رحب المراقبون للشأن الإقليمي برسالة سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام، والتي تمحورت حول نقطتين أساسيتين، وهما وحدة واتحاد الأمة الإسلامية وضرورة التصدي لكل المخططات التآمرية لأعداء هذه الأمة. وقال هؤلاء المراقبون أن محورية نداءات قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي في مواسم الحج تتحدث عن التحديات التي تواجهها أمتنا الإسلامية برمتها، كما وأضافوا أن السيد الخامنئي غالبا ما يخاطب المسلمين ككل في مستوى التحديات، مشيرين إلى أن العالم الإسلامي يعيش لحظة تاريخية مهمة جدا، ألا وهي لحظة انحسار وانكماش النفوذ الأمريكي في المنطقة وصعود قوى دولية متعددة وتشكيل عالم التعددية القطبية. كما وأكدوا أن هناك سؤالين كبيرين، وهما أين هو مكان الأمة الإسلامية من كل هذه المتغيرات؟ هل نحن ننتقل من يد إلى يد؟ وهل نخرج من الاستعمار البريطاني والهيمنة الأمريكية لنذهب إلى عملية استقطاب أخرى؟ أم أننا نعي تلك القوى التي تكتنزها الأمة الإسلامية بكل شعوبها وتنوعاتها؟ مضيفين إلى أنه في ظل المستجدات، هل سوف تحسن الأمة الإسلامية التكامل بين شعوبها ودولها؟ وأكدوا أن الأمة الإسلامية لابد لها أن تنتهز فرصة الحج وتعزز الوحدة التي تعتبر في خطاب الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية هي وحدة تكاملية، مشيرين إلى أن الأمة الإسلامية لها شأنها وإمكانياتها لأن تكون قطبا أساسيا في عالم اليوم. من جهته قال مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد طاهر أنعم أن الحج هو مظهر من مظاهر الوحدة الإسلامية، وهو شعيرة كبيرة جدا اهتم بها القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأضاف أن من المظاهر المهمة التي كانت تتجلى بها شعيرة الحج هي وحدة اللباس والمظهر والشكل، وأن الإسلام حاول أن يجمع المسلمين في كل طوائفهم ومن كل الأعراق في شكل واحد وفي صلاة واحدة، وأن هذا كله أشعارا أو شعارا للمسلمين وتطويعا لهم بأن هذا الدين هو دين الوحدة الذي يجب أن تتمسكوا به.
Thank you.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وكل عام وأنتم بخير أحبتنا الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى أمتنا أمة الإسلام باليمن والخير والبركة والسعادة إن شاء الله. نعم مستمعينا مستمعاتنا، في لقائنا لهذا اليوم سوف نسلط الضوء على نداء قائد الثورة الإسلامية إلى حجاج بيت الله الحرام، وحقيقة النداء الذي يأتي في كل عام من سماحة الإمام الخامنئي، وفي هذا العام أيضا رأينا تحذير السيد الخامنئي من تكرار تجربة هندسة منطقة غرب آسيا على يد الدول الغربية. ما هي أهمية تأكيد سماحة القائد على مسألة الوحدة بمعناها الفكري والعملي والعلمي طبعا، وكذلك الانصهار والتعاون بين البلدان الإسلامية؟ هناك طلب حقيقة من سماحة الإمام الخامنئي لمسألة تعرف الشعوب المسلمة إلى بعضها البعض عبر البيانات الصحيحة، وليست مسألة التعريف الفتنوي للعدو، المؤامرات التي تخطط من قبل الأعداء في هذا الشأن كبيرة وكثيرة تكون، ولكن المسلمون يجب أن يتعرفوا حقيقة على بعضهم البعض بالواقع الذي يعيشونه، وبالأواصر الإسلامية والدعامات الإسلامية التي ترتكز في كل الأمم، ولدينا مشتركات كثيرة في هذا الجانب ولا يتم التركيز على الجانب الفتنوي. أين تقف الأمة الإسلامية اليوم من كل هذه المتغيرات في العالم التي نشهدها؟ وهل أصبح المسلمون ينتقلون من يد إلى أخرى؟ وهل أصبحنا نخرج من يد الاستعمار البريطاني والهيمنة الأمريكية لنذهب إلى عملية استقطاب أخرى جديدة؟ أن أنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي عبر الهاتف الذي انضم إلينا، الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك ولكل المسلمين، وكل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج سيدي الكريم. حقيقة عندما نتوقف عند نداءات سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام، نرى حقيقة تأكيد سماحة القائد عند مسألة تحذيره للأمة الإسلامية حقيقة دائما من فتن الأعداء، وهذه المرة وهذا العام يؤكد سماحة القائد ويحذر من تكرار تجربة هندسة منطقة غرب آسيا على يد الدول الغربية. ماذا عن هذا التأكيد والتحذير؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم، بطبيعة الحال نداء قائد الثورة الإسلامية في موسم الحج هذا العام كان احتوى على عدة محاور هامة جدا. أولا دائما، وكان قائد الثورة الإسلامية منذ عدة عقود يوجه النداء إلى حجاج بيت الله الحرام ويركز على ضرورة وحدة صفوف المسلمين والابتعاد عن الفتن والخلافات المذهبية والطائفية. هذا العام كان هنالك محور هام لنداء قائد الثورة الإسلامية، وهو موضوع الوحدة وضرورة توحيد الصفوف، وأيضا إيجاد آلية جديدة لمواجهة النظام العالمي الجديد. وتطرق قائد الثورة الإسلامية إلى مؤامرات الاستكبار والصهاينة الرامية إلى السقوط الأخلاق للبشرية، وأيضا ركز قائد الثورة الإسلامية على موضوع تغيير الخارطة السياسية لدى الدول الاستكبارية منذ الحرب العالمية الأولى. وكان يقصد قائد الثورة الإسلامية في هذا المحور أن بعد الحرب العالمية الأولى كانت الدول الاستكبارية آنذاك بريطانيا وفرنسا من خلال اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 غيرت مسار المنطقة وجلبت الويلات والكوارث الحروب الطاحنة إلى المنطقة، منطقة غرب آسيا أو الشرق الأوسط. وبطبيعة الحق هذا نتاج وجود فرقة ووجود خلافات بين الأمة الإسلامية استغلتها الدول في الحرب العالمية الأولى، كما أن في الحرب العالمية الأولى كانت هنالك موضوع طرح لتشكيل وتأسيس الكيان الصهيوني، وهذا المشروع الرامي إلى تأسيس هذا الكيان الغاصب المحتل في عام 1917، وارتكز على مشروع وعد بلفور. وهذا الأمر هو بطبيعة الحال نتاج عدم وجود وحدة بين الأمة الإسلامية. بعد الحرب العالمية الثانية الدول الكبرى، الدول التي لديها نفوذ عسكري، تقاسمت السلطة السياسية في العالم. هذه الدول الخمسة وهي بريطانيا وفرنسا وأمريكا وروسيا ومن ثم الصين سيطرت على القرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، والآن ما يعاني منها العالم الإسلامي بسبب هذه التدخلات واحتكار السلطة السياسية لدى دول معدودة. ولهذا السبب بيان ونداء قائد الثورة الإسلامية هذا العام كان منصبا على ضرورة توحيد الشعوب في مواجهة النظام العالمي الجديد الذي يريد من خلال المخططات الشريرة أن يغير الخارطة ويسيطر على مغدرات الشعوب الإسلامية.
نعم. طيب إذا أردنا نتحدث دكتور هاني زادة يعني في مسألة تأكيد سماحة قائد الثورة الإسلامية على مسألة الوحدة بمعناها الفكري والعلمي والانصهار والتعاون حقيقة بين البلدان الإسلامية، ما هي أهمية هذا التأكيد؟
يعني حقيقة قائد الثورة الإسلامية يرى أن توحيد الصفوف في مواجهة الأعداء خاصة العدو الصهيوني هو بالدرجة الأولى يشل حركة نفوذ الصهاينة وتوغل الصهاينة في المنطقة، ووحدة الشعوب الإسلامية وارتكازاتها وانطلاقاتها من موسم الحج لتتعرف الشعوب على مشاكلها وعلى أمورها وعلى سياساتها الداخلية والخارجية. وهذه فرصة سانحة بالنسبة للأمة الإسلامية أن توحد صفوفها في مثل هذا المكان المقدس في مناسك الحج. فلهذا السبب بطبيعة الحال قائد الثورة الإسلامية ينادي الشعوب المسلمة بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والسياسية أن يوحدوا الصفوف ويواجهوا الأعداء المتربصين بالأمة الإسلامية والأمة العربية.
طيب، وقد طلب حقيقة سماحة الإمام الخامنئي بعدم تعرف الشعوب المسلمة إلى بعضها البعض عبر التعريف الفتنوي للعدو، أيضا أين تكمن أهمية هذه المسألة؟
طبعا هذا منظور هام وسياسي جدا، وقائد الثورة الإسلامية أعطى وأشار هذا الموضوع بهذا النداء، لأن التعريف والتعرف بين المسلمين من منظور خارجي ومن منظور الدول الاستكبارية لا يخدم مصلحات الشعوب الإسلامية. الشعوب بحاجة إلى توحيد الصفوف في مواجهة الكيان الصهيوني والقوى الاستكبارية التي جلبت الحروب والكوارث والفتن الطائفية في المنطقة. ولهذا السبب قائد الثورة الإسلامية في هذا النداء طلب من المسلمين في هذا موسم الحج الحالي أن يوحد الصفوف والتعرف على بعضهم البعض بعيدا عن المنظور الصهيوني الأمريكي، بل يكون من منطلق إسلامي وعقائدي.
نعم، وحقيقة دكتور هاني زادة أنتم كيف ترون يعني أين تقف الأمة الإسلامية اليوم من كل هذه المتغيرات في العالم؟
يعني اليوم الأمة الإسلامية أدركت أن توحيد الصفوف والوحدة والابتعاد عن الفتن الطائفية بطبيعة الحال يخدم مصالحها بالدرجة الأولى، ويسفر إلى إبعاد شبح الحروب وأيضا بتغليس نفوذ الدول الاستكبارية، خاصة الكيان الصهيوني استغل خلال العقود الماضية الخلافات والحروب الطاحنة في المنطقة وتوغل في أرجاء المنطقة خاصة منطقة الشرق الأوسط. والآن الأمور تغيرت، الآن إيران أصبحت صديقة ومتعاونة مع دول مجلس التعاون خاصة السعودية، وهذا بطبيعة الحال ترك أثرا إيجابا على نفوس الشعوب المسلمة. كان هنالك ردود أفعال إيجابية للتغارب الإيراني السعودي، وهذا بطبيعة الحال في المستقبل القريب سيكون له انعكاسات إيجابية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاستقرار في المنطقة.
دكتور اسمح لي أن أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله بعد ذلك لنتحدث عند المفاصل الأخرى من خطاب سماحة قائد الثورة الإسلامية. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام في هذا البرنامج، في لقائنا حدث وحوار الذي نسلط الضوء فيه على نداء قائد الثورة الإسلامية إلى حجاج بيت الله الحرام وفي حج هذا العام طبعا، وبضيفي أو عبر الهاتف يكون معنا باستضافتنا دكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي، نتحدث معه عن هذا النداء. طيب أعود إليك دكتور هاني زادة، يعني دكتور هل أصبح المسلمون ينتقلون من يد إلى يد أخرى؟ هل أصبحنا نخرج من يد الاستعمار البريطاني والهيمنة الأمريكية لنذهب إلى عملية استقطاب أخرى جديدة؟
بطبيعة السياسات والحكومات هي التي تحدد مسار الحركة السياسية، ولكن الشعوب المسلمة الشعوب الإسلامية والعربية أدركت بأن يجب اتخاذ مواقف إسلامية مبنية على العقيدة الإسلامية، التي إيران قامت ببناء سياسة جديدة لا شرقية ولا غربية، وهذا الشعار ليس شعار عابر بل شعار استراتيجي طرحتها الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 حتى الآن. إيران تقوم على هذا المنهج ولا تتجه نحو الشرق أو الغرب، بل هنالك سياسة إسلامية مبنية على العقيدة الإسلامية التي ترفض الهيمنة والخضوع أمام القوى الاستكبارية. هذا مطلب وموضوع هام جدا، أدركت الشعوب بأن هنالك جدوى لهذا الشعار وهذه السياسة الاستراتيجية التي هي بنتها الجمهورية الإسلامية بين القوى الاستكبارية سواء من الشرق أو من الغرب.
نعم، هل دكتور يعي المسلمون اليوم حقيقة القوى الذاتية التي يكتنزونها بكل شعوبهم وتنوعاتهم؟ طبعا
بطبيعة الحال الأمة الإسلامية لديها إمكانيات ولديها طاغات تستطيع استخدام هذه الطاغات لبناء مجتمعات راغية، مجتمعات متحضرة، مجتمعات صناعية، زراعية، طبية، ولكن هيمنة القوى الاستكبارية في العهود الماضية حالت دون وصول المسلمين إلى مثل هذا المبتغى، وهذا بطبيعة الحال ينعكس سلباً على مجريات الأحداث. ولكن الآن الوضع أصبح مختلفا تماما عما كان في السابق، لأن الآن الشعوب هي التي تحدد مسارات، هي التي تقوم ببناء مجتمعات جديدة بعيدا عن الهيمنة الخارجية. وما شاهدناه من خلال العقود الماضية والسنوات الماضية من سقوط حكومات تابعة وخاضعة إلى الاستكبار العالمي، هذا يدل على أن إرادة الشعوب الإسلامية إرادة جديدة مبنية على الوحدة الإسلامية ونصرة المظلوم، وخاصة نصرة الشعب الفلسطيني الذي الآن هو واقع تحت نير الاحتلال الصهيوني.
وفي سؤالي الأخير، يعني إذا أردنا القول ما هو المطلوب من الأمة الإسلامية لتحسين التكامل بين شعوبها ودولها، ماذا تعلقون على هذا السؤال؟
طبعا على الأمة الإسلامية، وهذه ليست نصيحة بل مستوحاة من نداء قائد الثورة الإسلامية، عليها أن تبتعد عن الخلافات المذهبية والشكلية وتتجه نحو العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تريد الخير للأمة الإسلامية وتوحيد الصفوف ومواجهة الاستكبار العالمي. إيران خاضت تجربة خلال العقود الماضية، وهذه التجربة هي ناجحة وتستطيع أن تكون لكل الدول الشعوب المسلمة أن تحتلي بحذو الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بإيجاد سياسة واستراتيجية مبنية على شعار لا شرقية ولا غربية.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من العاصمة طهران. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا،
حياكم. حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. كل عام وأنتم بخير أحبتنا الكرام، أنتم مع هذا البرنامج حدث وحوار، ونحن نتوقف عند خطاب سماحتي أو نداء سماحة القائد الإمام الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام في هذا العام، وما جاء في حقيقة خطابه عند مسألة التحذير الذي حذره سماحة القائد لانتباه الأمة الإسلامية والتفاتها إلى الفتن التي تحاك من قبل الأعداء ضدهم، والمسائل المهمة التي تجري وتأتي في عصرنا هذا وفي زماننا هذا، والمستجدات الجديدة في العالم. كما أشرنا أن المنطقة والعالم يمر بمنعطف مهم، وهي مسألة اقتراب الأمم الإسلامية من بعضها البعض وفهم الحقيقة التي يمتلكونها والقدرة التي يمتلكونها وفهم الخطط الاستعمارية من قبل الأعداء كيف تجرهم إلى أن يكونوا أعداء فيما بينهم، وهي تأتي لمصالح هؤلاء هذه الدول الاستكبارية. اسمحوا لي أتوقف عند اتصال الأخ الكريم أبو محمد باقر من العراق، التحق بركبنا في هذه اللحظات. أبو محمد باقر، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنت بخير وأسعد الله أيامكم بعيد الأضحى.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بالخير والبركة إن شاء الله، جعله عيد خير وبركة على الأمة الإسلامية جمعاء وعلى محور المقاومة بشكل الخصوص.
أحسنتم.
توجيهات السيد القائد حفظه الله، يعني ما أدري شو أعبر عنها، هذه التوجيهات النورانية، هذه التوجيهات المباركة. نعم. على الأمة الإسلامية أن تستلم هذه التوجيهات وأن ترتعظ بهذه التوجيهات وأن تقتدي بهذه التوجيهات، لأن الآن في وقتنا هذا المعركة واضحة، معركة بين معسكرين، معسكر رباني يقوده محور المقاومة، معسكر شراني تقوده أمريكا وأوروبا ومن لف لفهم. فعلى الأمة الإسلامية أن تتخذ هذه التوجيهات، توجيهات هذا الرجل النوراني واقعا، هذا العبد الصالح السيد القائد السيد الخامنئي، نلاحظ في كل مكان له بصمة، بصمة خير وبركة. نلاحظ بركة وجود هذا الرجل، هذا السيد القائد، هي واقعا رحمة للأمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويديم هذا الخط، والرحمة والرضوان على روح الإمام الخميني الذي أعاد للإسلام حياته واقعا بعدما اندثر الإسلام. وشكرا.
شكري وتقديري لك يا أبا محمد باقر من العراق على هذه الرسالة. شكرا جزيلا للأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، أيضا يكتب لنا في مشاركته ومساهمته: السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بألف خير أحبتنا في إذاعة طهران، ورزقنا الله وإياكم حج بيته في العام المقبل إن شاء الله. خطابات سماحة القائد الإمام الخامنئي تأتي كدليل وكبوصلة لتحرك الأمة الإسلامية ولتحرك كل الأحرار فيها. فنحن نعلم أن العدو لا ينفك من المؤامرات والخطط العدائية التي يخططها، العدوانية التي يخططها لأمة الإسلام، ولكن فرصة الحج دائما تأتي وفي كل عام تتكرر، وبإمكاننا عبر اجتماعنا كمسلمين من بلدان متعددة أن نفند هذه الخطط بذكائنا إن تمكننا وإن كانت لدينا هذه البصيرة وهذا الوعي حتى نفهم ما يجري. والعالم اليوم يتغير، فنحن بأمس الحاجة إلى خطابات سماحة القائد وإلى هذه الرؤية وهذه البصيرة حتى نستطيع أن نخرج منها سالمين، وأن نعيد مجد أمتنا الإسلامية، وأن لا نرى العدو يتسلط علينا كما كانت في الأعوام القادمة وكما كان في العصور المتأخرة. حياك الله يا أبا مرتضى، بارك الله بك أخي، وشكرا جزيلا، وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. وأشكر جزيل الشكر كل الأحبة الذين تواصلوا معنا وبعثوا إلينا برسائل حقيقة تبريك في عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
آمنوا النجاح
باسمك.
كيف باسمك آمل النجاح،
باسمك آمل النجاح،
فأنت مأمل الفلاح، فأنت مأمل الفلاح، أدعوك في كل صباح يا رب،
يا رب الفلق، يا رب يا رب يا رب الفلق، يا مبديع لي ما خلق، من نورك صبح بث، من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب يا رب الفلق، من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب الفلق.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نتناول فيه الخروقات الفاضحة للقوانين الدولية التي ترتكبها أمريكا والدول الغربية التي تجد نفسها اليوم ما فوق القانون والأعراف، رغم أنها كانت من الدول المواقعة على هذه القوانين والتشريعات، لكنها تريد أن تستخدمها كأدوات ضغط على بقية الشعوب والدول المستقلة، وتريد أن توظفها من أجل تمرير سياساتها وتحقيق أهدافها الخاصة. نركز في حلقة اليوم أيها الأفاضل على جانب من انتهاكات أمريكا للقوانين الدولية من خلال فرض الحظر على كل من إيران والصين. عنوان الحلقة: الحظر الأمريكي سلاح غير مشروع بوجه العالم. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. لعل السبب الأساس لعدم مشروعية سلاح العقوبات الأمريكية بوجه الدول المستقلة غير المنضوية تحت مظلتها هو الدافع السياسي الذي تبني عليه واشنطن لفرض هذه العقوبات واستنادها إلى جملة من الافتراءات والأكاذيب. المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية صرح أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على عدد من الشركات الإيرانية والصينية بما فيها شركات تخضع لإدارة القطاعين الخاصين في هذين البلدين بذريعة الارتباط ببرنامج الصواريخ الإيراني ليس لها أساس حقيقي وقانوني. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت قبل أسابيع قليلة شبكة شركات مقرها إيران والصين وهونغ كونغ على قائمة العقوبات بحجة دعم برنامج إيران الصاروخي. وردا على هذا الإجراء الأمريكي صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن هذا الإجراء الأمريكي يفتقر إلى أساس حقيقي ومسار قانوني ويضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات الصينية. وأضاف هذا المسؤول الصيني: ستتخذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين بحزم.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم إدراج 6 كيانات و7 أفراد على قائمة العقوبات بسبب قيامها بما وصفته أنشطة غير مشروعة. كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على الملحق العسكري الإيراني في بكين لتنسيقه مشتركات عسكرية من الصين لمستخدمين في إيران. وزعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكة كانت متورطة في معاملات مالية وشراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية للاعبين الرئيسيين في تطوير صواريخ الباليستية الإيرانية. وجاء الإعلان عن هذه العقوبات بعد ساعات من إعلان وكالة فارس للأنباء عن إزاحة الستار عن صاروخ فتاح الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وهو آخر إنجاز استراتيجي للقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي بحضور رئيس الجمهورية والقائد العام للحرس الثوري وقائد القوة الجو فضائية للحرس الثوري في مقر هذه القوة. أعزائنا الكرام، يبلغ مدى صاروخ فتاح الفرط صوتي 1400 كيلومتر، وهو قادر على المرور عبر جميع أنظمة الدفاع الصاروخي وتدمير هذه الأنظمة. يعتبر هذا النوع من الصواريخ من أحدث الأسلحة والمعدات التي تنتجها وتستخدمها دول مثل أمريكا وروسيا والصين اليوم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعاء. محور هذه الحلقة: الحظر الأمريكي سلاح غير مشروع بوجه العالم. مستمعين مستمعينا الكرام، إن ضغوط أمريكا على كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين وتطبيق العقوبات اللئيمة ضدهما تظهر حقيقة أن إيران والصين تصرفتا بصوابية في التقدم بأهدافهما والعمل وفق مصالحهما الوطنية المشروعة. وأخيرا، زعمت الإدارة الأمريكية ومن أجل تبرير حظرها على كل من إيران والصين أنها توصلت إلى تقارير سرية مفادها أن الصين تزود إيران بمكونات الطائرات المسيرة التي تصنعها خصيصا لروسيا من أجل استخدامها في ضرب أوكرانيا. بالإضافة إلى هذه الذريعة الواهية، لا يخفى على أحد الدوافع الأخرى أمام الكشف عن هذا التقرير الزائف، ومنها ممارسة الضغط على إيران في محادثاتها السرية وغير المباشرة مع إيران لحملها على تقديم التنازلات في الملف النووي السلمي، حيث تزامنت هذه الإدعاءات الجديدة مع سخونة الحديث عن احتمال توصل كل من واشنطن وطهران إلى اتفاق أو صيغة تفاهم جديدة على الصعيد النووي. وربما أن هذا التزامن بين المحادثات غير المباشرة عبر وسطاء خليجيين وأوروبيين وأمميين يأتي لترضية الكيان الصهيوني لاعتبارات تخص الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الأمريكي المقبل في عام 2024. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
والصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات 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 صلوا على المطهر طه يعني حدار أعطاها الله كوثار الله طه بحب جنت مثلها تمحبت حب حبها للبيت الله صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
وللنبي والولي بعد ولي كلهم محمد عترته وكلهم علي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
إيهم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي جنك تناد المصطفى نور العلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
ساجد وباقر صادق النور الجلي كاظم من بعد الرضا أبا إلي
صلوات صلوا على أحمد يا سلام
سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد